بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس من الأمور التي ذكرها في المقابيس للإشكال على من باع ثم ملك، هذا الأمر ذكره في مطالب ثلاثة صاحب المقابس. المطلب الأول أن قيام المالك بلازم من لوازم الفسخ، هاي تفتح شيخنا، أن قيام المالك بلازم من لوازم الفسخ موجب لبطلان العقد. مثلا إذا زوج شخص امرأة من عمرين فضولا، يعني لم يأخذ إذن عمرين، زوجها منه فضولان، إذا زوجها من عمر فضولان، فإذا قام عمر بتقبيلها أو ملامستها اعتبر ذلك منه إجازة للعقد. وأما إذا قام عمر بالعقد على أختها اعتبر منه فسخا للعقد. إذن القيام بلازم الإمضاء إمضاء، والقيام بلازم الفسخ فسخ. هذا هو المطلب الأول الذي ذكره. المطلب الثاني في محل الكلام، زيد باع كتاب أبيه فضولا وأبوه قام ببيع الكتاب لزيد، قيام الأب ببيع الكتاب لزيد فسخ للبيع الأول، قيام الأب ببيع الكتاب لزيد يعد فسخا منه للبيع الذي قام به زيد. لما؟ إذ لا يمكن الجمع بين صحة البيعين، لا يمكن أن يكون كلا البيعين صحيحا، فإنه مقتضى صحة البيع الذي صدر من الآب أن يكون ثمن الكتاب لمن؟ للآب. باع على زيد ولده، باع على ولده الكتاب واستلم الثمن منه، ومقتضى صحة البيع الأول، ومقتضى صحة البيع الأول وهو شنو؟ بيع زيد للكتاب على الشخص الأجنبي أن لا يكون الثمن له، فلا يجتمع كون ثمن الكتاب له وعدم كونه له. بما أن البيعين لا يجتمعان، إما البيع الأول صحيح أو البيع الثاني صحيح، فالبيع اللاحق فسخ للسابق وإلغاء للسابق. تصدي الأب لبيع الكتاب لولده فسخ منه للبيع السابق، وإن لم يكن مطلعا على البيع السابق. لا يشترط، لا يشترط في صيرورة البيع الثاني فسخا للبيع الأول الاطلاع، حتى لو كان الأب جاهلا بالبيع الأول، مع ذلك قيامه بالبيع الثاني الذي لا يصح إلا مع فساد البيع الأول، قيامه بالبيع الثاني يعد إلغاء وفسخا للبيع الأول. هذا المطلب الثاني الذي ذكره في المقابس. المطلب الثالث، ما هو الدليل على هذا الكلام؟ هذا قد يقول واحد خواد دعوة، ما هو الدليل على أن البيع اللاحق إلغاء للعقد السابق وفسخ للعقد السابق؟ يقول الدليل عليه ما تسالموا عليه في العقد الجائز من أن وقوع التصرف المنافي للعقد الجائز فسخ له. مثلا لو أنا بعتكم هذا الكتاب بيعا خياريا، بيع بشرط الخيار، جعلت لي شرط الخيار، قلت أبيعكم هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار، البيع تم وأصبح الكتاب شنو؟ ملكا لكم، لكن ملكا متزلزلا. أنا الآن بعد أن بعتكم الكتاب بخيارين قمت وهبت الكتاب لمن؟ لولدي. بعد بيعي إياكم وهبت الكتاب لولدي، بلا إشكال عندهم أن الهبة اللاحقة تفسخ العقد السابق. الهبة اللاحقة التصرف المنافي يلغي العقد الجائز، أو نفترض بالعكس، وهبتكم الكتاب، الهبة عقد جائز، وهبتكم الكتاب أصبح الكتاب ملكا لكم بالهبة، بعد أن وهبتكم إياه بعته لشخص آخر بيعا لازما، البيع اللاحق يبطل الهبة السابقة. إذن كما أن التصرف اللاحق في العقد الجائز يبطله ويفسده، كذلك في محل كلامنا التصرف اللاحق للعقد الفضولي يبطل العقد الفضولي ويفسده، بل في محل كلامنا من باب أولى. إذا كان التصرف اللاحق في العقد الجائز مبطلا له، فالتصرف اللاحق في العقد الفضولي له محل كلامنا مبطل له من باب أولى. لما؟ لأنه هناك العقد صحيح، إذا بعتكم الكتاب بيعا خياريا هذا البيع شنو؟ بيع صحيح نافذ مؤثر صحيح بالفعل، غاية ما في الأمر متزلزل لكنه صحيح بالفعل. فإذا كان هذا العقد الصحيح بالفعل أبطله التصرف اللاحق، فكيف بالعقد الذي ليس صحيحا بالفعل كالعقد الفضولي؟ فإن العقد الفضولي ليس صحيحا بالفعل، فكيف لا يبطله التصرف اللاحق مع أنه ليس صحيحا بالفعل؟ إذن إبطال التصرف اللاحق لمن باب أو لا. هذه هي مطالب الثلاثة التي طرحها في المقابس لإثبات بطلان من باع ثم ملاك، بيعه السابق باطل بالبيع اللاحق. الأولية شلون بالعكس؟ لماذا نريد أن نحافظ عليه؟ لماذا نريد أن نحافظ عليه؟ خوفا يكون ولكن أبطله العقد الثاني. خوف. فليكن ومع ذلك بطل. على أي حال ومع ذلك بطل. وهذا لم يصح فمن باب أولى أن يبطل. وهذا أيضا قابل للبقاء ما لم ينقض. هذا أيضا جائز. عجيب. هذا كجائز هذا هم جائز. هذا هم جائز بقاء في وعاء الاعتبار. العقد الخياري باق في وعاء الاعتبار ما لم ينقض ما لم يفسخ. هذا هم باق في وعاء الاعتبار إلى أن يجاز. هذا كيبطل التصرف اللاحق إذن هذا يبطل التصرف اللاحق. شو الفرق بينهما؟ الشيخ قدس سره أجاب عن كلام صاحب المقابس بثلاثة وجوه. الوجه الأول، هناك فرق بين الفاسخ والتصرف المنافي. خلط صاحب المقابس بين عنوان الفاسخ وعنوان التصرف المنافي. الفاسخ أمر إنشائي قصدي، يعني لابد أن تقصد الفاسخ. الفاسخ أمر إنشائي يحتاج إلى القاصد، سواء كان الفاسخ باللفظ كان يقول فسخت العقد السابق، أو بالفعل بأن يفعل فعلا وهو يقصد منه فسخ العقد اللاحق. إذن العقد السابق، إذن عنوان الفسخ عنوان إنشائي يحتاج إلى قصدين، سواء كان بفعل أو بقول، ولذلك لا يأتي من الجاهل، يعني لابد أن يكون مطلع على وجود عقد حتى يكون قاصدا لفسخه، سواء كان باللفظ أم بالفعل. فإذا قصد الفسخ بلفظ أو بفعل طبيعي، الفسخ هدم العقد السابق بالإجماع وبقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، لي أن أفسخ أي عقد يقع على أموالي. بالإجماع وبقاعدة السلطنة الفسخ يهدم العقد السابق سواء كان باللفظ أو بالفعل، هذا نسميه فسخ. وأما التصرف المنافي، أنا فعلت تصرف ما أدري عن وجود عقد، أنا لا أعلم عن وجود عقد سابق، لكن قمت بتصرف ينافي العقد السابق، هذا ليس فسخا لأنه لم يقصد عنوان الفسخ، وإنما هو تصرف مناف للعقد السابق لا أنه فسخ له. وحينئذ فإذا كان تصرفا منافيا، يعني الأب ما يدري أن زيدا ولده باع كتابه فضولا وقام باعه من زيد، هذا تصرف مناف لأنه لم يقصد به عنوان الفاسخ، لم يطلع على ذلك العقد. التصرف المنافي على قسمين، تارة يكون التصرف المنافي مبطلا للعقد السابق من أساسه، وتارة يكون مبطلا له من جهة دون جهة. مثلا إذا كما مثلنا في مثال التزويج، مثلا إذا زوج زيد فلانة من عمرين فضولان، إذا زوج زيد فلانة، هي ما تدري زوجها، إذا زوج زيد فلانة من عمرين فضولان فلانة ما تدري زوجت نفسها من شخص آخر. الزواج الثاني ليس فسخا لأنه لم تقصد عنوان الفسخ ولكنه تصرف مناف. أما هذا التصرف يبطل العقد الأول بالمرة، إذ لا يعقل أن تكون هذه المرأة زوجة لشخصين في آن واحد. وتارة يكون التصرف المنافي مبطلا للعقد الأول من جهة لا من تمام الجهات، كما في محل كلامنا. زيد باع كتاب أبيه فضولا، أبوها ما كان يدري، كان باع الكتاب على زيد. بيع الأب الكتاب على زيد أبطل العقد السابق بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأب لا بالنسبة لكل أحد. يعني كأن الأب قال أنا الآن أخرجت الكتاب من ملكي، صح لو لا؟ بما أنني أخرجت الكتاب عن ملكي لزيدين فأنا أصبحت أجنبيا عن البيع السابق، أنا بنفسي أبطلت العقد السابق على نفسي، أنا ببيعي هذا الكتاب على ولدي جعلت نفسي أجنبيا عن الكتاب، فجعلت نفسي أجنبيا عن البيع السابق، فلا ولاية لي لا على إمضائه ولا على رده، بل تكون ولايته إمضاء وردا بيد من؟ بيد المالك الجديد وهو زيدون. إذن التصرف المنافي في محل كلامنا لم يبطل العقد السابق بالمرة، وإنما أبطله من جهة الأب لا من تمام الجهات، فبقي العقد السابق صحيحا ومرتبطا بزيد إن أجازه أو رده. فقياسكم التصرف المنافي على الفاسق قياس في غير محله. هذا هو الرد الأول من قبل الشيخ. الرد الثاني نفس الرد الأول لكن مع تغيير صياغة. الرد الثاني يقول لا خلاف عندنا في أن الفسخ لو حصل أثر، يعني لو أن الأب اطلع على البيع السابق فقصد بالبيع اللاحق شنو؟ فسخ العقد السابق. لو أن الأب اطلع على العقد السابق فقصد بالبيع اللاحق شنو؟ الفسخ. لأثر الفسخ، إذ لا فرق بين الفسخ القولي والفسخ الفعلي. ولكن كلامنا أنه إذا لم يطلع ولم يقصد الفسخ، هل أن مجرد البيع وما قصد الفسخ، هل أن مجرد قيامه ببيع الكتاب يبطل البيع السابق أو لا يبطله؟ هذا محل البحث معاك، وإلا هذا ليس فسخان. هل أن مجرد قيامه بالبيع اللاحق يبطل البيع السابق أو لا؟ هذا محل الكلام. أنت تقول يفسخ العقد يفسخ البيع السابق، نقول ما مقصودك بالفسخ؟ إن كان مقصودك بالفسخ أن البيع الثاني يلغي الأول، بعد لا يبقى قابلا للإجازة من أي إنسان، بطل إن عدم، هذا أمر لا دليل عليه. لماذا؟ وإن كان مقصودك أن البيع الثاني لا يلغي الأول نهائيا، يلغيه في الجملة، يعني يلغيه من ناحية الأب لأنه يلغيه من أساسه، فهذا صحيح، لكنه لا ينافي ما ذكرنا من أن البيع الأول صحيح متوقف على إجازة المالك الجديد، فإذا أجازه صح. إذن قولك البيع الثاني فسخون، ما مقصودك به؟ فسخ يعني إلغاء بالمرة، هذا لا دليل عليه. إلغاء في الجملة مسلم، لكنه لا ينافي دعوانا من أن البيع الأول صحيحا ويتوقف على إجازة المالك الجديد. هذا هم الوجه الثاني من الرد. الوجه الثالث من الرد أن صاحب المقابس قاس البيع الفضولي على البيع الجائز. قال لو بعتكم الكتاب بيعا خياريا ثم قمت بهبته ألا تبطله الهبة؟ فكذلك البيع الفضولي إذا لحقه بيع ينافي يبطله، فقاس البيع الفضولي على البيع الجائز. الشيخ يقول القياس باطل فضلا عن الأولوية، لا يصح قياس عقد الفضولي بالعقد الجائز فضلا عن أن يعتبر هذا أولى منه. لما؟ لأن العقد الجائز صحيح حدوثا متزلزل بقاء، حدوثا هو صحيح، عقد الجائز البيع الخياري أثر نقل الكتاب من ملكية البائع إلى ملكية المشتري، فهو صحيح حدوثا متزلزل بقاء. أما في محل كلام هذا من قاعه متزلزل، يعني متزلزل حدوثا فضلا عن بقاء، هذا متزلزل من أصله، فكيف يقاس ما هو متزلزل حدوثان على ما هو متزلزل بقاءان؟ بل يعد هذا المتزلزل حدوثان أولى بالحكم من المتزلزل بقاءان، أساسا القياس في غير محله. إذن لماذا هناك يبطل في المتزلزل بقاءان؟ يعني لماذا البيع الخياري يبطل بالتصرف اللاحق؟ يقول إنما يبطل بالتصرف اللاحق لعلة خارجية لا من ذات العقد، وهي أن التصرف اللاحق لا يجتمع مع صحة العقد الأول، لازم اجتماعهما الجمع بين الضدين. بيان ذلك، أنا إذا بعتكم هذا الكتاب بيعا خياريا، بعد أن بعتكم يا بيعا خياريا صار الكتاب ملكا لمن؟ ملكا للمشتري بعد مو إلي. قمت أنا وهبت الكتاب لولدي هبة لازمة لأنها هبة لذي رحم، وهبت الكتاب لولدي هبة لازمة، أنا الآن وهبت ما ليس بملكي لأنه الكتاب انتقل إليكم بالملك، بما أنني وهبت ما ليس بملكي إذن لا يجتمعان. يا البيع الخياري صحيح فالهبة شنو؟ باطلة، هبة ما ليس بملك. يا الهبة صحيحة فالبيع الخياري باطل، وحيث أن الثاني لاحق أبطل الأول، إذ لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين هبة ما ليس بملك وبين صحة البيع، فإذا كان الثاني متأخرا أبطل الأول. إذن كون التصرف اللاحق مبطلا للعقد الجائز لأنه لا يمكن الجمع بينهما، الجمع بينهما يقتضي الجمع بين الضدين بخلاف محل كلامنا يمكن الجمع بينهما. هذا كتابي بيع فضولا عليكم، ولدي باع كتابي فضولا عليكم، أنا دريت أو ما دريت على أي حال بعت هذا الكتاب لشخص آخر، هنا يجتمع العقدان. لما؟ لأنني بعت ما هو ملكي ولم أبع ما ليس ملكي. البيع الفضولي ما أخرج الكتاب عن ملكي حتى يكون التصرف اللاحق بيعا لما ليس بملك. بما أن العقد السابق فضولي والعقد الفضولي لم يخرجه عن الملك، إذن فالتصرف اللاحق لا ينافيه لأنه تصرف في الملك، بما أنه لا ينافيه لذلك لا يعتبر التصرف اللاحق ملغيا للأول ما لم يقصد به الفسخ. نعم يلغيه من ناحية المتصرف ولكنه لا يلغيه من أساسه. صار معلوم؟ أي إجازة؟ كلام الأخوة قبل الإجازة لا. ياهو بعض هذا خب يرد الإشكال الأول، خب هذا يرجع للإشكال السابق وهو اجتماع مالكين على ملك واحد لا يكون تنزلان. الكلام الآن في التنزل، إذا فرضتم أن هذه الإجازة حصلت فانكشف أنه البيع ليس بملكه. هذا اللي قاله فيما سبق، يحصل الدور حينئذ. هذا إشكال آخر، نحن كلامنا في فرض أنه لم تحصل الإجازة المتأخرة، كلامنا في هذا الفرض، في فرض أنه لم تحصل الإجازة المتأخرة، يقول هذا صاحب المقابس بوقوع البيع الثاني قبل ما تحصل الإجازة، بوقوع البيت بطل شنو؟ عطل، فما صار قابل للحوق الإجازة بعد ما لمعنى تذرعوا بالإجازة، هو بطل خلاص بمجرد البيع الثاني، بطل البيع الأول فلم يصر قابلا للحوق الإجازة به. إجازته الثالثة لاغية، يقول صاحب المقابس الإجازة لاغية بعد، لأنه بالبيع الثاني بطل البيع الأول فالإجازة لاغية، لاغية بعد تلحق أي شيء، عقد باطل. السادس، إن من المعلوم، احنا قلنا هو ذكر مطالب ثلاثة، الآن يبدأ بالمطلب الأول صاحب المقابس، إن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفي فسخه فعل ما هو من لوازمهما، إذا أتى بلازم الإجازة فقد أجاز، إذا أتى بلازم الفسخ فقد فسخ. مثلنا إلى عقد لامرأة على عمر فضولين، إذا قام عمر قبلها فقد أجاز، إذا قام عمر وتزوج أختها إذن شنو؟ فسخ. فعل ما هو من لوازمهما، يعني لوازم الفسخ والإجازة. زين، هذا المطلب الأول. الآن بيجي المطلب الثاني وهو التطبيق، تطبيق على محل الكلام. ولو باع المالك ماله، يعني قول بعبارة بالمثال اللي احنا ذكرناه، ولو باع الأب كتابه من الفضولي وهو ولده، ولو باع المالك ماله، يعني باع الأب كتابه من الفضولي وهو ولده بالعقد الثاني، يعني بالبيع الثاني، فقد نقل المال، نقل الكتاب عن نفسه إلى ولده وتملك الثمن، وهو يعني صحة العقد الثاني لا يجامع صحة العقد الأول. لما؟ فإنها يعود الضمير لمن؟ صحة العقد الأول، فإنها تقتضي تملك المالك للثمن الأول، بينما صحة العقد الثاني تقتضي تملك المالك للثمن الثاني، ولا يجتمعان، وحيث وقع الثاني متأخرا كان الثاني فسخا للأول. وإن لم يعلم بوقوعه الأب، ما يدري عن عقد الفضول الذي أوقعه، ولا حتى لو ما يدري، ما دام أتى بلازم الفسخ حصل الفسخ، صار معلوم، وإن لم يعلم بوقوعه فلا تجدي، هذا رد عليكم شيخنا، فلا تجدي الإجازة المتأخرة ما دام بطل العقد الأول. مليون مرة زيد يجيز شنو؟ يجيز عقدا باطلا ما إلى معنى. وبالجملة، هذا المطلب الثالث وهو الاستدلال، يريد يستدل على دعواه، وبالجملة حكم عقد الفضول قبل الإجازة حكم العقود جائزة مثل الهبة، مثل البيع الخياري، بل أولى منها في أي شيء في الحكم اللي بيذكره الآن. فكما أن التصرف المنافي مبطل لها، يعني للعقود الجائزة، إذن هو مبطل للعقد الفضولي من باب أولى، إذا ذيك العقود الجائزة صحيحة ومع ذلك بطلت بالتصرف المنافي، فكيف بما ليس بصحيحين؟ من باب أولى يبطل. الجواب، خلوا بعدين، بعد الدرس ما بقي وقت، بعد أخلص هذا. والجواب، هناك وجوه ثلاثة للرد. الوجه الأول، أن فسخ العقد الفضولي هو إنشاء رده. خلاصة الوجه الأول يقول يا صاحب المقابس، فرق بين الفسخ والتصرف المنافي، الفسخ عنوان إنشائي بينما التصرف المنافي ليس عنوانا إنشائيا، أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، وأما الفعل المنافي المنافي لمضيه، يعني لمضي العقد السابق، الفعل المنافي لمضي العقد السابق، كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر. زوجت فضولا على زيد، قامت زوجت نفسها شنو؟ من شخص آخر، وإن لم تعلم بالعقد الأول، مع ذلك يعد هذا شنو؟ مبطلا للعقد الأول. وبيع المالك ماله، له محل كلامنا الآن، الأب باع كتابه، المبيع فضولا باعه على شخص آخر غير المشتري. وأما التصرف المنافي الآن جاء الخبر، فليس فسخا له، يعني للعقد السابق، خصوصا مع عدم التفات المالك إلى وقوع عقد الفضول. إذا هو مو ملتفت إلى، كيف يكون فسخا له؟ غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد السابق مفوت لمحل الإجازة. الفعل المنافي يفوت محل، لا يبطل لكن يفوت محل الإجازة. فإذا فرض وقوعه، وقوعه يعود الضمير لمن؟ للتصرف الثاني، العقد الثاني. فإذا فرض وقوعه، يعني وقوع البيع الثاني، صحيحا فات محل الإجازة، وخرج العقد الأول عن قابلية الإجازة. إما مطلقاً خرج بالمرة عن قابلية الإجازة، مثل مثال التزويج، بمجرد الزوج نفسها من الثاني بعد الأول غير قابل، ما لها بعدين تعود يقول ما تدري عن الرجال الثاني وهذا خلاص بعد فاته. أو بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعضهم، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه، يعني فوت العقد إلى من؟ فات محل الإجازة بالنسبة إليه دون البقية، كما في مثال البيع. فإن محل الإجازة في مثالنا إنما فات بالنسبة إلى المالك الأول، لأنه أخرج الكتاب عن ملكه، فللمالك الثاني الجديد وهو ولده أن يجيز العقد. نعم لو فسخ، يعني لو قصد الأب بالبيع هو عنوان الفسخ، نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد، نفس العقد السابق بإنشاء الفسخ، بطل العقد السابق من حينه، حينه يعود على من؟ على الفسخ، من حين الفسخ مو من حين العقد، بطل العقد من حين الفسخ لدليلين، الدليل الأول هو الإجماع إجماعاً، والدليل الثاني قاعدة السلطنة، ولعموم تسلط الناس على أموالهم، تسلطهم عليها بأي شيء؟ بقطع علاقة الغير عنها، لهم السلطنة على قطع علاقة الغير عنها. إذن إذا قصد المالك الأول الفس يحصل الفس، لكن المفروض أنه ما قصد. هذا الوجه الأول من الرد. الوجه الثاني اللي قال فالحاصل، تكرار للوجه الأول لكن بعبارة أخرى، أحيانا الشيخ يتكلم كلام كثير المطلب قليل، وأحيانا بالعكس. فالحاصل أنه إن أريد من البيع الثاني، عفوا، إن أريد من كون البيع الثاني فسخا، مو قال صاحب المقابس البيع الثاني فسخون، إن أريد من كونه فسخا أنه إبطال لأثر العقد في الجملة لا بالمرة، فهذا صحيح لكن لا ينافي دعوانا، وهو أنه وقع صحيحا بالنسبة للمالك الجديد، ولا يمنع ذلك، يعني بطلانه بالنسبة إلى الأب لا يمنع من بقاء العقد صحيحا متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني، فله أن يجيز وله أن يرد، فيكون له الإجازة. وإن أريد من صاحب المقابس أنه، يعني البيع الثاني، إبطال للعقد الأول رأسا بالنسبة لكل أحد، فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه، يعني كون العقد الثاني كذلك، يعني مبطلا بالمرة. إذن ليش الفقهاء يسموه رد؟ لماذا الفقهاء يسموا البيع الثاني رد للأول؟ هذا دفع دخل يتعرض إليه، أن الفقهاء عبروا عنه بالرد، وتسمية ذلك ردان، يعني في كلمات الفقهاء، وتسمية مثل ذلك الفعل يا فعل والبيع الثاني ردان في بعض الأحيان، يعني في كلمات الفقهاء، من حيث أنه مسقط للعقد الأول عن التأثير بالنسبة إلى فاعله وهو المالك، بحيث تكون الإجازة من المالك وهو الأب بعده، يعني بعد البيع الثاني لغوان، لكنها لا تلغي الإجازة من المالك الجديد. نعم، رد عول الشيخ، نعم لو حصل الفسخ، ايه لكن ما حصل الفسخ، هذه الزبدة كلها. نعم لو فرضنا ان المالك وهو الاب قصد من ذلك الفعل يا فعل، يعني البيع الثاني، فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا، لم يبعد كونه فسخا كالفسخ القولي كالانشاء بالقول، لكن الالتزام بذلك، يعني الالتزام بأنه لو فسخ لانفسخ، لا يقدح في مطلبنا ودعوانا. ليش؟ وين مطلبنا احنا؟ إذ المقصود، مقصودنا ودعوانا، أن مجرد البيع من دون قصد الفسخ، أن مجرد بيع المالك من دون قصد الفسخ لا يوجب بطلان العقد الأول بالمرة، لدعوانا. ولذا وين الثمرة تظهر؟ تظهر هنا، لو قصد بالبيع الثاني الفسخ وبعدين تبين ان البيع الثاني باطل، الفسخ ما يبطل. لو قصد بالبيع الثاني عنوان الفسخ ثم تبين ان البيع الثاني باطل، بطل البيع الثاني لكن الفسخ ما بطل، خلاص طار العقد الاول. اما اذا لم يقصد بالبيع الثاني الفسخ، قصد مجرد البيع ثم تبين ان البيع الثاني باطل، لا اثر للبيع الثاني، يبقى العقد الاول صحيحا. هذا هو الفرق بين قصد الفسخ وعدم قصده. ولذا لو فرضنا أن البيع الثاني انكشف فساده، بقي العقد الأول على حاله من قابليته للحوق الإجازة حتى من المالك الأول، بخلاف ما لو قصد به الفسخ فإنه لا يبقى قابلا للحوق الإجازة حتى لو كان البيع الثاني باطل. نقرأ بعد هذا لو هذا هو. نعم تهك خب، هذا أنا بيناه ولكن ما قرأنا هذا، لابد يصير 6:30 بعد الدات. نعم لأنه نزل
والله أدخل 6:30
نسويها 5 أحسن.